إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد الطبيعة، ويعني بهم كما قال رحمه الله الفلاسفة المشائين الذين يتبعون أرسطو، فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف في أنواع التعاليم من أجزاء المنطق والعلم الطبيعي كالحيوان والمكان والسماء والعالم والآثار العلوية، وصنف فيما بعد الطبيعة، وهو عندهم غاية حكمتهم ونهاية فلسفتهم، وهو العلم الذي يسميه متأخر الفلاسفة كابن سينا العلم الإلهي، يعني بذلك علم ما بعد الطبيعة. فهذا أفضل علوم الفلاسفة، وموضوع هذا العلم الذي يسميه متأخر الفلاسفة كابن سينا العلم الإلهي، موضوعه عند أصحابه هو الوجود المطلق ولواحقه، مثل الكلام في الموجود والمعدوم، ثم في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وقديم ومحدث، وعلة ومعلول، وجوهر وعرض، ونحو ذلك. ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامها، مثل تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة، وهي الفاعل والغاية اللذان هما سببان لوجود الشيء، والمادة والصورة اللذان هما سببان لحقيقة المركب. قد مر معنا ذكر شيء عن العلة وماذا تعني عند هؤلاء وعند المناطق، ومر ذكر أن العلة كل ما يصدر عنه أمر آخر، كل ما يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام غيره إليه، فكل ما كان كذلك فهو علة لذلك الأمر، والأمر معلول له. فالعلة كل ما يصدر عنه أمر آخر، هذا الذي يصدر عن العلة هو المعلول، كل ما يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام غيره إليه، كل ما كان كذلك فهو علة لذلك الأمر، والأمر معلول له. وهي علة فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية، والعلة من كل شيء سببه، العلة من كل شيء سببه. وكل حادث كما هو معلوم لا بد له من محدث، كل حادث لم يكن ثم كان ولو في هيئته وصورته لا بد له، بحسب ميزان العقل لا بد له من علة، لا بد له من علة. وهذه العلة هي العلة الفاعلة الموجدة لهذا الحادث الذي لم يكن ثم كان، فالعقل يقضي أن كل ما لم يكن ثم كان فلا بد له من موجد، هذا الموجد هو العلة الفاعلة الموجدة لهذا الحادث، وتسمى العلة الفاعلة. وحين تكون العلة الفاعلة ذات علم وإرادة واختيار حكيم، فإنها توجد هذا الحادث الذي أوجدته لغاية. الباعث للإرادة والقوى التي لأجلها أوجدت هذه العلة الفاعلة هذا المعلول أو هذا الحادث الذي وجد، هذه ما دامت صادرة عن علم وإرادة واختيار حكيم فإنها تسمى العلة الغائية، الغاية التي لأجلها أوجدت العلة الفاعلة ما أوجدت، لأن هذه العلة الفاعلة التي توجد هذا الحادث هذه العلة ذات إرادة واختيار حكيم، فهي لا توجد هذا الذي أوجدته إلا لغاية، فهذه هي العلة الغائية، السبب الذي لأجله أوجدت العلة الفاعلة ما أوجدت، فهذه كما ترى تسمى العلة الغائية. وهنالك أيضا شيء آخر يمكن للإنسان أن يتأمل فيه، قابلية المحدث لتحقيق المطلوب منه هو علة الغاية من إحداثه، أنه يقبل تحقيق المطلوب من إحداثه، وإذا كان المراد إحداثه يحتاج لدى إيجاده إلى مادة، هذا الذي سيوجد، هذا المحدث الذي ستحدثه العلة الفاعلة لغاية هي العلة الغائية، إذا كان يحتاج عند وجوده إلى مادة أو مواد أساسية موجودة قبل إحداثه أو توجد مع إحداثه، فهذه المادة أو المواد التي سيتكون أو يوجد منها هذا المحدث هذه تسمى العلة المادية، وهي المادة التي يحتاجها هذا الحادث هذا المحدث عند وجوده، يحتاج إلى مادة أو مواد يتكون منها، سواء كانت هذه المادة أو المواد موجودة قبل إيجاد هذا الحادث أو أثناء إيجاده، فهذه تسمى العلة المادية، لأن المحدث لا يتحقق وجوده إلا به. ثم إن كل محدث لابد له من هيئة أو صورة، لابد أن يوجد على صورة معينة، لابد أن يوجد على هيئة بعينها، فهذه التي تميزه من غيره وتحدد أبعاده وتعده للقيام بالغاية المقصودة من إحداثه، فهذه الهيئة أو الصورة التي يوجد عليها هذا المحدث تسمى العلة الصورية. فعندنا هذا التدرج، العلة الفاعلة والعلة الغائية والعلة المادية والعلة الصورية. لو أنك أردت أن تضرب مثلا كما مر ذكر ذلك، فتقول نحن نريد أن نختصر المسافات بين البلدان والقارات، نريد أن نقرب هذه المسافات وأن نختصرها، فهذه علة غائية، هذه علة غائية، غاية نريد أن نصل إليها وأن نحققها، نريد الآن أن نصل إلى هذه الغاية، أن نقرب المسافات أو أن نختصر المسافات من حيث الزمان بين القارات وبين البلدان المتباعدات، فهذه علة غائية. نصنع مركبة جوية، المادة التي نحتاجها لصنع المركبة هي علة مادية، علة مادية، نحن بصنعنا لتلك المركبة الجوية علة فاعلية، علة فاعلة، نحن علة فاعلة، المادة التي نشكل منها ونصنع منها المركبة تسمى علة مادية، الغاية التي نريد أن نصل إليها والغاية التي نتغياها وهي التقريب بين المسافات تسمى علة غائية. الآن صنعنا المركبة الفضائية أو المركبة الجوية. الصورة التي أخذتها تسمى العلة، العلة الصوري، تسمى العلة الصوري. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم لما جعلوا موضوع هذا العلم، أي العلم الإلهي كما يقول متأخر الفلاسفة كابن سينا ومن نحى نحوه، وهذا الذي يسميه أرسطو ومن نحى نحوه من المتقدمين، وهو أفضل علومهم، أفضل علوم الفلاسفة، علم ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا، يسمونه الميتافيزيقا. وميتا يعني بعد، والفيزيقا مأخوذة من الطبيعة، فعلم ما بعد الطبيعة أو العلم الإلهي كما يسميه ابن سينا. يقول: موضوع هذا العلم عند أصحابه هو الوجود المطلق، الوجود المطلق ولواحقه، مثل الكلام في الموجود والمعدوم، ثم في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن وقديم ومحدث وعلة ومعلول وجوهر وعرض ونحو ذلك. هذا موضوع هذا العلم عند أصحابه، الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة أو العلم الإلهي. ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامها، مثل تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة، وهي الفاعل والغاية، الفاعلية والغائية، اللذان هما سببان لوجود الشيء، والمادة والصورة، المادية والصورية، العلة المادية والعلة الصورية، اللذان هما سببان لحقيقة المركب. يقول رحمه الله: وتقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة، وهي الكيف والكم والوضع والأين والمتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفع، أو جعلها خمسة على ما بينهم من الاختلاف فيما يسمى بالكليات الخمس. الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر تقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة. المناطق جعلوا هذه عشرا، والشيخ رحمه الله تعالى إنما ذكر ما يتعلق بالأعراض، والعاشر عند المناطق، ولم يتعرض له الشيخ في هذا التقسيم للأعراض لأنه ليس من الأعراض، العاشر هو الجوهر. فذكر الشيخ رحمه الله تقسيم الأعراض عندهم إلى الأجناس المقالية التسعة. المناطق يجعلون ذلك عشرا، العاشر الجوهر، وتسمى عندهم المقولات العشر، المقولات العشر. والموجودات تنقسم إلى جواهر وأعراض، كل الموجودات تنقسم إلى جواهر وأعراض، فالجواهر تدخل تحت المقولة الأولى، مقولة الجوهر، والأعراض تنقسم إلى المقولات التسع الباقية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فالمناطق جعلوا المقولات عشرا، هذه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وأما عاشر تلك المقولات فهو الجوهر، لأن الموجودات تنقسم إلى جواهر وأعراض، الجواهر تدخل تحت المقولة الأولى مقولة الجوهر، والأعراض تنقسم إلى المقولات التسع الباقية، وهي الكيف والكم والوضع والأين والمتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل. هذه هي المقولات التسع التي تتعلق بالأعراض. الأعراض تنقسم إلى هذه المقولات التسع. فلما ذكر الشيخ رحمه الله تقسيم الأعراض لم يذكر ما يتعلق بالجوهر لأنه غير داخل في ذلك. الجوهر عندهم ما هو؟ هو ما يقوم بذاته، الجوهر ما يقوم بذاته، أي لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يقوم فيه، لا يحتاج إلى شيء آخر يقوم فيه، كالأجسام والأرواح وكل ما له وجود مستقل قائم بنفسه، فهذا هو الجوهر عندهم. فالجوهر عند المناطق، والموجودات عندهم تنقسم إلى جوهر وعرض، الجوهر ما يقوم بذاته ولا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يقوم فيه، مثل الأجسام والأرواح وكل ما له وجود مستقل قائم بنفسه. ويقسمون الجوهر إلى قسمين: الجوهر الفرد، وهو الموجود الذي لا يقبل التجزئة لا في الواقع ولا في التصور، وهو في الحوادث الجزء الذي لا يتجزأ. الجوهر الفرد يقولون هو الجزء الذي لا يتجزأ ولا يتصور في العقل أن يتجزأ، لأنه أصلا لا يقبل التجزئة، فيقال له الجوهر الفرد. الجوهر عندهم ما يقوم بذاته ولا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يقوم فيه. لو تصورت اللون مثلا، اللون لا يمكن أن يقوم بذاته، لابد من شيء يقوم فيه. يعني اللون الأخضر مثلا، هل تتصور أن يوجد اللون الأخضر وحده؟ لا يمكن، هذا عرض، فلا بد أن يوجد في شيء، في نبات أو ثوب أو حائط أو سارية أو غير ذلك تأخذ هذا اللون، فهذا اللون يقوم في هذا الجوهر. لا يستطيع هذا العرض أن يقوم وحده. وأما السارية والثوب والنبات والحائط فشيء يقوم لا يحتاج إلى أن يقوم في شيء، فهذا جوهر. فالجوهر كما يقولون ما لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يقوم فيه، أما العرض فما يحتاج إلى شيء آخر يقوم فيه، فالعرض يحتاج إلى الجوهر ليقوم فيه، وأما الجوهر فيقوم بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر يقوم فيه، هذا يسمى الجوهر. وتذكر تلك الطرفة التي حدثت في قرية من القرى قديما، وذلك أن تلك القرية كان فيها رجل له مشاركة ضعيفة في العلم، حتى كأنه جاهل، أو هو إلى الجهل أقرب، بل هو جاهل. وهذا الرجل كان يمثل أو كان يؤدي، لأنه لم يكن يعلم أنه جاهل أو كان يعلم، كان يمثل دور العالم في القرية، فكان الناس يفزعون إليه في توثيق العقود وفي مشاكل ذات بينهم، وكذلك يفزعون إليه فيما يعرض لهم من إشكالات في الطلاق وفي الزواج وفي العدد وفيما أشبه من أمور الشريعة، بل وفي أمور الحياة، وكان يقوم عليهم زيانة أيضا، وكان يؤذن في المسجد ويؤم الناس في الصلاة ويملأ الميضاء، فكان يصنع كل شيء، فكانت مكانته رفيعة. هذا الله تبارك وتعالى واحدا من أهل القرية إلى إرسال ابنه إلى الأزهر ليتعلم، فظل يتعلم ويرتقي في التعلم حتى حاز العالمية، وهي أعلى شهادة تكون، وهي ما تسمى الآن الدكتوراه، وهي أعلى شهادة علمية في العالم كله كما هو معلوم. ثم آن أوان عودته، خاف هذا الجاهل على مقامه في القرية، وأما العمدة والأعيان ووالد العالم الصغير الجديد الشاب، فأرادوا أن يحتفوا جميعا بمقدمه، فصنع سرادق أو أقيم سرادق كبير وزينات، ولكنه في المنتهى في قرية تمر بجواره وربما منه الحيوانات عند أوتها بليل من الحقول، ودعي الناس، وكانت ليلة في بدئها مشهودة وإنارة لا تكون في القرى في ذلك الزمان، وجلس العالم الشاب في الصدارة بجوار الكبار والأعيان، وهو رجل أكاديمي، بمعنى أنه رجل درس العلم دراسة منظمة، فهو يتكلم بلغة العلم. الآخر خبيث وعنده دهاء ومكر. جلس الناس جميعا وبدأ الاحتفال في الاحتفاء بهذا العالم الشاب الذي شرف القرية ورفع رأسها عاليا فوق السحاب، وكذلك العلم دائما وأبدا. إلا أن الخبيث مرت بقرة فراثت، ووقع روثها قريبا، بحيث يكون منظورا ملحوظا وربما مشموما ممن كان حاضرا. فأقبل هذا الخبيث على العالم الشاب فقال له: يا سيد الشيخ، هذا الروث، وقالها بلغة القرية، قال: هذا الروث جوهر أم عرض؟ الجوهر ما يقوم بذاته ولا يحتاج إلى شيء آخر يقوم فيه، وأما العرض فما يحتاج إلى غيره ليقوم فيه، فهذا جوهر. فقال هذا الخبيث: يا سيدي العالم، هذا جوهر، هذا الروث جوهر أو عرض؟ هذا جوهر أم عرض؟ فأجاب هذا العالم الشاب بلغة العلم غير مجمجم ولا متريث: هذا جوهر. فأقبل هذا الخبيث على الناس فقال: انظروا، هذا الذي ضيعتم الوقت من أجل أن تحتفوا به وأن تحتفلوا بمقدمه، انظروا، يقول إن هذه القاذورات هي جواهر، هي جوهر، فانفض الناس عنه. فلا تنسى، هذه جوهر وعرض، جوهر وعرض. الجوهر ما يقوم بذاته، أي لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يقوم فيه، كالأجسام والأرواح. الأجسام مطلقا، فلا يذهبن خيالك إلى الأجسام الإنسانية، وإنما إلى الأجسام مطلقا، كالأجسام والأرواح وكل ما له وجود مستقل قائم بنفسه. ويقسمون الجوهر إلى قسمين: الجوهر الفرد، وهو الموجود الذي لا يقبل التجزئة لا في الواقع ولا في التصور، وهو في الحوادث الجزء الذي لا يتجزأ. واحفظ هذه: الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، فستجدها تدور في كلام شيخ الإسلام وفي كلام الإمام العلامة ابن القيم أيضا رحمة الله عليه، تذكر ما ذكره وهو يعرض بأصحاب الشهوات عندما قال إن أعلى لذة يتحصل عليها الكائن الإنساني هي لذة الجماع، ثم ذكر ما يحوط ذلك من مقدمات وما تنتهي إليه من نهايات، ثم ما يكون فيما يسمى بالجوهر الفرد أو الجزء الذي لا ينقسم لا يتجزأ، يعني أن الذي يتحصل عليه المتحصل من تلك اللذة إنما هو تلك اللحظة التي يبلغ فيها ما يبلغ من منتهى الشهوة. قال: وهي كالجوهر الفرد، كالجزء الذي لا يتجزأ، ثم ينزل بعد ذلك المنحنى بعدما كان هنالك منصعوط، فيقول: هذه الذروة إنما هي كالجوهر الفرد، كالجزء الذي لا يتجزأ. كان يقلل ذلك، ومر ذكر ذلك فيما أذكر في الجواب الكافي، وقد تجدها في روضة المحبين أيضا. هو كثيرا ما يأتي بهذا المثال رحمة الله عليه. الجسم وهو الموجود المركب من جوهرين فردين فأكثر، ويقبل التجزئة ولو في التصور الذهني فقط، فجوهر فرد وجسم. الجوهر الفرد لا يقبل التجزئة لا في الواقع ولا في التصور، وهو كالجزء أو هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا جوهر فرد. وأما الجسم فقد يكون مكونا مركبا من جوهرين فردين أو أكثر. فيقول: الجسم هو الموجود المركب من جوهرين فردين فأكثر، ويقبل التجزئة ولو في التصور، يعني في تصور الذهن فقط. هذا ما يتعلق بالجوهر، وهو ما لم يذكره الشيخ رحمة الله عليه لأنه لم يعرض له. قال رحمه الله تعالى ثم في تقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة ثم ذكرها، فهذه جميعها أعراض، والآن قد ذكر هذا الجور. أما العرض فهو ما يقوم بغيره، أي لا يوجد إلا صفة من صفات الجوهر، وتابعا وجوده لوجوده، مثل الألوان، هيئات الأجسام، الحركة والسكون، هذه لا تقوم إلا في أجسام. حركة والسكون لا يمكن أن تتصور الحركة مجردة لأنها عرض، وإنما في جسم متحرك، ولا يمكن أن تتصور السكون مجردا لأنه عرض، بل لا تتصور السكون إلا في جسم ساكن. وكذلك الألوان لا يمكن أن تتصورها مجردة، وإنما تتصور الألوان في الأجسام، يعني تتصور الأعراض في الجواهر. فهذا تعريفه. ومن العرض ما هو مختص بالحي، وهي الكيفيات النفسانية كالحياة والعلم، فهذه أعراض. العلم لا يقوم وحده، وكذلك الحياة، وإنما تقوم الحياة في الحي، ويقوم العلم بالعالم وفيه، فهذا عرض يحتاج إلى غيره من أجل أن يوجد فيه، فيحتاج إلى الجوهر، فهذا ما يختص بالحي، وهي الكيفيات النفسانية كالحياة والعلم. ومن العرض ما ليس مختصا بالحي، وهو ما عدا الكيفيات النفسانية كالأصوات والألوان والروائح والحركة والسكون، فهذا يمكن أن يكون في حي وأن يكون في غير حي، هذا يكون في حي وفي غير حي. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هي مقولات العرض التسع. الكيف، قال رحمه الله تعالى: تقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسع، وهي الكيف. الكيف هو الهيئة المستقرة الثابتة التي لا تقبل القسم. فالكيف مثلا في شكل المثلث، الكيف في شكل المثلث هو الهيئة الحاصلة من كونه ذا أضلاع ثلاثة. وأما الكيف في لون الجسم هو كونه أحمر أو أخضر أو غير ذلك، فهذا هو الكيف، وهذا هو أول الأجناس المقالية التسعة من الأعراض. الكيف، قال الشيخ: وهي الكيف. ما الكيف؟ هو الهيئة المستقرة الثابتة التي لا تقبل القسم. المثال: شكل المثلث. شكل المثلث هو الهيئة التي تحصل من أضلاع ثلاث، من كونه ذا أضلاع ثلاث، أضلاع ثلاثة. والكيف في لون الجسم هو كونه أحمر أو أخضر أو أصفر أو غير ذلك من الألوان. قال: والكم، وهي الكيف والكم. الكم هو عرض من خصائصه أنه يقبل التقدير والتجزئة، كالكم الذي يكون في الماء من لتر وجالون وغير ذلك كثرة وقلة، وكذلك ما يكون في الأوزان، فهو يقبل التجزئة، يقبل التجزئة. وأما الكيف فلا يقبل التجزئة، لأن شكل المثلث إذا لم يكن على الهيئة التي فيها تلاقي ثلاثة أضلاع فإنه لا يكون مثلثا، فهذا الكيف لا يقبل التجزئة، هيئة مستقرة ثابتة. أما الكم فإن الكم يقبل التجزئة ويقبل التقدير، أن يكون رطلا وأن يكون من الكيلوات ومن أن يكون من القناطير أو ما كثر وقل، فهذا يقبل التجزئة ويقبل التقدير أيضا، يقبل التقدير ويقبل التجزئة، هذا هو الكم. قال الشيخ رحمه الله: والكم والوضع. والوضع هو حال الجسم، حال الجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض في الجهات، كالإنسان يكون في وضع القيام فيتحول إلى وضع القعود، ثم يتحول إلى وضع الاتكاء، ثم إلى وضع الاستلقاء. فهذا وضع، من أين أتى هذا الوضع؟ أتى من حال الجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. فإذا كانت نسبة الأجزاء على الاستقامة كان قائما، فإذا تكور كان قاعدا محتبيا مثلا، فإذا استلقى كان مستلقيا. فهذا يسمى الوضع. هي أمور موجودة في الحياة، لأن المنطق ليس اختراعا، وإنما هو إن شئت في أحسن أحواله هو اكتشاف. والقوانين الحاكمة للعقل في حركته تصورا وتخيلا وحكما وما أشبه، هذه هل اخترعها أرسطو؟ لم يخترعها، كما صنع الخليل بن أحمد رحمة الله عليه في علم العروض. من أين أتى الخليل بن أحمد رحمه الله بهذا العلم على هذا النحو الذي أتى به؟ إنما أتى به مما هو موجود أصلا في بنية الشعر العربي، فلما نظر بالاستقراء وتابع بين الحركات والسكنات، كما هو مشهور من أن ذلك إنما أتى إليه خاطرا وهو في سوق النحاسين، وكان واحد منهم يطرق على نحاسه بمطرقته بين سندانه ومطرقته، يطرق النحاس بطرقات متواليات، وكان في ذهن الخليل بيت من الشعر، فكانت الحركة والسكون متوافقة للحركة والسكون في تقطيع البيت في ذهنه، ولا تقطيع هنالك، وإنما وافق ذلك ما عنده، فبدأت الفكرة فوضع هذا العلم رحمة الله عليه. هل أتى بهذا العلم اختراعا أم اكتشافا؟ اكتشف، إنما اكتشف تلك الأوزان في بنية الشعر العربي، ولم يأتي بشيء حديث، ولم يأتي بشيء مخترع. بل إن الدوائر العروضية كما هو معلوم على حسب القسم العقلية والتقديرات العقلية التصورية فيها ما يسمى بالمهمل، يعني يمكن أن يكون هذا الوضع في الحركات والسكنات في هذا البحر كالمنسرح أو الطويل أو المتدارك أو الكامل أو الرجز أو ما أشبه من تلك البحور الشعرية، يمكن أن تكون الحركات والسكنات على غير هذه التوافقات التي قال بها العرب، ولكنهم لم يقولوا. إذن فهذا وزن يمكن أن يكون ولكنه مهمل، فيقول هو مهمل في الدوائر الخليلية التي صنعها رحمة الله عليه. ويكاد يكون هذا العلم هو العلم الوحيد الذي وضعه واضعه بفضل الله تبارك وتعالى، بحيث لا يحتاج ولم يحتج إلى إضافات، لم يحتج إلى إضافات. حتى ما استدركه الأخفش مما يسمى ببحر المستدرك قالوا هذا إنما أهمله الخليل متعمدا. فالخليل رحمه الله إنما وضع هذا العلم على حسب ما وجد، فكذلك أرسطو، وهي بذاتها التي قالها الرافعي رحمة الله عليه. فإن رجلا من الناس قال له: ما أعظم بديهتك، على من درست المنطق؟ قال: أنا لم أدرس المنطق أصلا. قال: كيف؟ فقال له الرافعي: من واضع المنطق؟ من الذي وضع هذا العلم؟ فقال أرسطو. قال: ولما لا تكون قريحتي كقريحة أرسطو؟ لأنه لم يأتي بشيء من عند نفسه، ولذلك هدم هذا المنطق الصوري في هذا الزمان، منطق الأرسطي هدم هدما، وكان قبل ذلك قد هدم بفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقد استدرك على المنطق الأرسطي وهدمه هدما في نقض المنطق وفي الرد على المنطقيين، وبين تهافته تماما. ولكن كما هي العادة في هذه الأمة التي يأكل أبناؤها بعضهم بعضا، لم يجد أحد هنالك في هذه الأمة في شيخ الإسلام رحمة الله عليه باعث نهضة على ما وجد الغربيون في سرقتهم في الذين سرقوا تراثنا وسرقوا ما عندنا. وبيكون شيخ التجريبيين عند الغرب كما يروجون له، إنما سرق المنهج التجريبي من شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية هو واضع المنهج التجريبي، ولكن لا يكاد أحد يذكر ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الذي بيّن تهافت المنطق الأرسطي أو المنطق الصوري، وهو الذي هدمه بعد ذلك من هدمه مثل ستيوارت ميل وغير هؤلاء من أولئك الفلاسفة الغربيين. على كل حال، الوضع هو حال الجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض في الجهات، كالإنسان يكون في وضع القيام يتحول إلى وضع القعود، ثم إلى وضع الاتكاء، ثم إلى وضع الاستلقاء. هذا وضع حددته نسبة أجزاء هذا الموجود الجسم بتلك الهيئات التي اتخذتها، فهذا يسمى الوضع. وكذلك الأين، كما قال الشيخ رحمه الله: الوضع والأين والمتى والإضافة إلى آخر ما قال. فما هو الأين؟ الأين مأخوذ من قول المستفهم عن مكان الشيء أين هو. فالأين صفة تعرض للشيء باعتبار وجوده في المكان الذي هو فيه. الأين يعني ما المكان الذي هو فيه؟ أين هو الآن؟ وأين كان بالأمس؟ فهذا يسمى الأين عند المناطق. أي شيء في هذا؟ أي صعوبة فيه؟ الأين مأخوذ من قول المستفهم عن مكان الشيء أين هو. فالأين صفة تعرض، عرض، صفة تعرض للشيء باعتبار وجوده في المكان الذي هو فيه. صفة تعرض للشيء باعتبار وجوده في المكان الذي هو فيه. والمتى فيما ذكر الشيخ رحمه الله. والأين والمتى. المتى مأخوذ من قول المستفهم عن زمان الشيء متى هو. فالمتى صفة تعرض للشيء باعتبار وجوده في الزمان، والأين باعتبار وجوده في المكان، لأن متى يسأل بها عن الزمان، وأين يسأل بها عن المكان. قال رحمه الله: والإضافة هي عرض يرتبط فهمه بفهم معنى آخر، تسمى الإضافة، وسيأتي كلام عنها إن شاء الله أيضا. عرض يرتبط فهمه بفهم معنى آخر، مثل فهم معنى الأبوة. لن تفهم معنى الأبوة حتى تدرك معنى البنوة، وكذلك البنوة لا يمكن أن تفهم إلا بفهم معنى الأبوة، فهذه تسمى الإضافة. والإضافة إنما هي عرض يرتبط فهمه بفهم معنى آخر، فلن تفهم الأبوة حتى تفهم البنوة، لن تكون فاهما لمعنى الأب، ما معنى الأب ومن كان له ابن، أو تقول البنوة هذا ابن، لابد أن تكون فاهما معنى أنه ابن بإضافته إلى أب، فهذا يسمى الإضافة. الإضافة فهم شيء بشيء. عرض يرتبط فهمه بفهم معنى آخر. قال الشيخ: والملك. والملك هيئة تعرض للجسم بسبب جسم آخر يصنع به ماذا، حتى نأتي بالملك، هذه تعرض بسبب جسم آخر يحيط به أو بجزء منه، كإهاب الحيوان للحيوان، كجلد الحيوان للحيوان، وكالثوب للابسه، كالثوب للابسه. فالملك هيئة تعرض للجسم بسبب جسم آخر يحيط به أو بجزء منه، كالإهاب للحيوان وكالثوب للابسه، سمى هذا العرض الملك. قال الشيخ رحمه الله: وأن يفعل. هذا عرض، ما معنى هذا العرض؟ يعني لا يقوم وحده، لابد أن يوجد في شيء. أن يفعل هو تأثير الجوهر في غيره أثرا غير قار الذات. فحاله ما دام يؤثر هو العرض المسمى أن يفعل. مثل ماذا؟ مثل التسخين. أن يفعل، فما دام يسخن الماء فهذا عرض أن يفعل، ما دام هذا قائما. والتبريد والقطع وكذلك الحرق أن يفعل تأثير جوهر في غيره، ولكن هذا الأثر الذي يؤثره الجوهر في غيره هل هو أثر قار بمعنى أنه يكون دائما فيه لا ينفك عنه؟ لا، ليس قارا، غير قار الذات. فحاله ما دام يؤثر فيه هو أن يفعل، تستطيع بلمحة خاطفة من العقل أن تعرف العرض الذي يأتي وهو أن ينفعل، وهو أن ينفعل، ما دام هذا أن يفعل فهذا أن ينفعل. قال الشيخ: وأن يفعل وأن ينفعل، وهو العرض الأخير في تقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وأن ينفعل هو تأثر الشيء من غيره، وتأثر الشيء من غيره. قلنا التسخين والتبريد والقطع والحرق هذه أن يفعل، ما دامت مستمرة، ما دامت مستمرة فهي أن يفعل. إذن تأثر الذي يسخن، الذي يبرد، الذي يقطع، الذي يحرق، تأثره هو أن ينفعل. فأن ينفعل هو تأثر الشيء من غيره، كالتسخن والتبرد، كالتسخن والتبرد والتقطع. فهذه هي المقولات التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. وقد عد المقولات بعضهم ونظمها في بيتين، فقال: عد المقولات في عشر سأنظمها في بيت شعر على في رتبته فعلى، الجوهر الكم كيف والمضاف متى، أين ووضع له أن ينفعل فعلا. فعدها كما ترى عشرا، لأنه بدأ بالجوهر، والجوهر هو ما يقوم بنفسه لا يحتاج إلى غيره ليقوم فيه، وهو قسمان: جوهر فرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ، قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم: وكالآن الذي لا ينقسم، يعني من حيث الزمان، وهو كالجوهر الفرد أو كالآن الذي لا ينقسم، يعني ليس ما يقوله الفيمتو ثانية، وإنما ما هو أقل من ذلك، لأن هذه ربما تنشطر بعد حين، فيكون هناك زمن هو أقل من هذه، فيقول: هذا الذي تتحصل عليه الأبعد من الشهوة إن جعلها غاية المراد في حياة العباد، فإنه لا تحصل على شيء، وإنما تحصل في النهاية على الآن الذي لا ينقسم، فهذا يكون ماذا؟ لا شيء. قال: عد المقولات في عشر سأنظمها في بيت شعر على في رتبته فعلى، الجوهر الكم كيف والمضاف متى، أين ووضع له أن ينفعل فعلى، أن ينفعل فعلى، أن ينفعل وأن يفعل، كما قال الشيخ رحمه الله: الجوهر الكم كيف والمضاف متى، أين ووضع له أن ينفعل فعلا. تطبيق هذه المقولات العشر، تعالى من أجل أن نضرب مثالا: عمرو ذاته من مقولة الجوهر، ذاته من مقولة الجوهر، كونه طويلا أو قصيرا أو يزن 100 كيلو غرام من مقولة الكم، من مقولة الكم، كونه طويلا أو قصيرا أو يزن كذا من الكيلوغرامات، هذه مقولة الكم، كونه أبيض أو أحمر أو غضبان أو مسرور من مقولة الكيف، من مقولة الكيف، كونه ابن عبد الله أو من سلالة آدم أو مخلوق لخالق من مقولة الإضافة، من مقولة الإضافة، كونه في بيته أو في أي مكان من مقولة الأين، كونه في زمان كذا كالأمس والآن من مقولة المتى، كونه قاعدا أو واقفا أو راكعا أو ساجدا من مقولة الوضع، من مقولة الوضع، كونه لابسا عمامته أو ممسكا غصنا بيده من مقولة الملك، من مقولة الملك، كونه ممسكا غصنا بيده من مقولة الملك، كونه يلوي هذا الغصن الآن من مقولة أن يفعل، كون الغصن يلتوي في يده من مقولة أن ينفعل. أصبحتم مناطق. قال رحمه الله: وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف اللام، أي في آخر كتاب أثولوجيا من حرف اللام، كأنه هو العلة الغائية الذي إليه الحركة، كما أثبت المعلم الأول وجوده بطريق الاستدلال بالحركة الذي تكلم فيه المعلم الأول على واجب الوجود لذاته. المعلم الأول هو أرسطوطاليس، يسمونه كذلك، فتكلم على واجب الوجود لذاته بكلام مختصر ذكر فيه قدرا يسيرا من أحكامه، وهو الذي كان يقول فيه ابن سينا، يعني الذي كان يتكلم فيه. فهذا ما عند المعلم الأول من معرفة الله، أنه تكلم على واجب الوجود لذاته بكلام مختصر ذكر فيه قدرا يسيرا من أحكامه، وهو الذي كان يقول فيه ابن سينا، هذا ما عند المعلم الأول من معرفة الله. وأما النبوات والرسل فليس لهؤلاء فيها كلام معروف لا نفيا ولا إثباتا. المتأخرون منهم لما ظهرت الملة الحنيفية الإبراهيمية التوحيدية تارة بنبوة عيسى، لما ظهرت النصارى على مملكة الصابئين بأرض الشام ومصر والروم وغيرها، ثم بنبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأظهر الله من نور النبوة شمسا طمست ضوء الكواكب وعاش السلف فيها برهة طويلة، ثم خفي بعض نور النبوة وخفت، فعرب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية، ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم فعربت، يعني ترجمت إلى العربية ودرسها الناس، وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر، وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية كالحساب والهيئة، كان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية، يعني العلوم الرياضية، وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية، يعني كانت العلوم الرياضية هي أكثر ما ظهر من علومه كالحساب والهيئة، أي علم الفلك، أو الطبيعية كالطب، أو المنطقية. فأما الإلهية فكلامهم فيها نزر، أي قليل، وهو مع نزارته ليس غالبه عندهم يقينا. وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ما ملأ العالم نورا وهدى، بل متكلموهم الذين ينسبون إلى البدع عندهم من العلم الإلهي بمقاييسهم المستخرجة أضعاف 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 ما عند حذاق المتفلسفة. يعني في هذه الملة تجد المتكلمين الذين ينسبون إلى البدع عند أهل الملة عندهم من العلم الإلهي بمقاييسهم المستخرجة عندهم من هذه العلوم أضعاف 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 ما عند حذاق المتفلسف، لأن هؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى من غير الوحي. والمتفلسفة هؤلاء والفلاسفة من المتقدمين والمتأخرين استغنوا عن الوحي، ولذلك أنكروا النبوات، ولا تجد لهم في الرسالات كلام، لا هو قليل ولا هو كثير. وما عندهم من الإلهيات فالكلام فيه قليل عندهم، حتى إن المتكلمين من أهل البدع الموصومين بالبدعة من هذه الأمة، المتكلمون الموصومون بالبدعة من هذه الأمة يتكلمون في الإلهيات وفي العلم الإلهي بمقاييسهم المستخرجة، وهي من أصول البدع عند أهل القبلة، ولكن عندهم أضعاف 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 ما عند حذاق المتفلسف، المعلم الأكبر والمعلم الثاني والمعلم الأول والمعلم الأصغر، عند المتكلمين هذا القدر. ثم بعد ذلك لما صار فيهم من يتحذلق على طريقتهم في علم ما بعد الطبيعة كالفارابي وابن سينا ونحوهم، وصنف ابن سينا كتبا زاد فيها بمقتضى الأصول المشتركة أشياء لم يذكرها المتقدمون، وسمى ذلك العلم الإلهي، وتكلم في النبوات والكرامات ومقامات العارفين بكلام فيه شرف ورفعة بالنسبة إلى كلام المتقدمين، بالنسبة إلى كلام المتقدمين، ولكن كلامه بالنسبة إلى الحق الذي جاء به الوحي المعصوم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والهادي، كلامه لا شرف فيه ولا مقام له ولا رفعة فيه، ولكن هو بالنسبة إلى كلام المتقدمين كلام فيه شرف ورفعة. وإن كان عند العلوم الإلهية النبوية فيه من القصور والتقصير والنفاق والجهل والضلال والكفر في كلام ابن سينا والفارابي ونحوهم، فيه من القصور والتقصير والنفاق والجهل والضلال والكفر عند العلوم الإلهية النبوية ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة بالعلم والإيمان، وإنما راجع على من سلك طريق المتفلسفة، لأنه قرب إليهم معرفة الله والنبوات والمعجزات والولاية بحسب أصول الصابئة الفلاسفة، لا بحسب الحق في نفسه، بما أشرق على جهالاتهم من نور الرسالة وبرهان النبوة، كما فعله نسطور النصراني. وهذا الرجل تصرف في الأناجيل بحكم رأيه، قال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة، الوجود والعلم والحياة، وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو، فأي شيء تكون ستفهمها عندما تموت، يقول هذا لأتباع، لا تفهم هنا تفهم هناك، فيعتقد ماذا لا يهم. هذا الذي كان في زمن المأمون والذي تنسب إليه النسطورية في التثليث والاتحاد، لكنه بما أضاء عليه من نور المسلمين أزال كثيرا من فساد عقيدة النصراني، وبقي عليه منها بقايا عظيمة. وكذلك يحيى ابن عدي النصراني لما تفلسف قرب مذهب النصارى في التثليث إلى أصول الفلاسفة في العقل والعاقل والمعقول. ولهذا الفلاسفة المحضة الباقون على محض كلام المشائين، يعني من أتباع أرسطو، يرون أن ابن سينا صانع المليين، يعني نافقهم، أن ابن سينا صانع المليين، يعني أصحاب الملل والوحي، لما رأوا من تقريبه وجهلوا فيما قالوا وكذبوا، لم يصانع ولكن قال بموجب الحق وبموافقة أصولهم العقلية ما قاله من الحق الذي أقر به، يعني ما عنده من حق إنما هو على مقتضى الأصول العقلية أيضا، وإن كان مستقا من نور الرسالة وبرهان النبوة، فلم يصانع. كما أن الفلاسفة الإلهيين المشائين وغيرهم متفقون على الإقرار بواجب الوجود وببقاء الروح بعد الموت، وبأن الأعمال الصالحة تنفع بعد الموت، ويخالفهم في ذلك فلاسفة كثيرون من الطبعيين وغيرهم، بل وبين الإلهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك، حتى الفارابي وهو عندهم المعلم الثاني يقال إنه اختلف كلامه في ذلك. في أي شيء؟ اتجاهات ومواقف الإسلاميين من خلود النفس. منكرون، طائفة من الإسلاميين من المتفلسفين يذهبون إلى إنكار خلود النفس بعد موت الجسد. هؤلاء هم النافون للنفس الناطقة، وهم بعض القائلين بمادية النفس، فيقولون الإنسان يفنى، وأما النفس فإنه لا خلود لها ولا بقاء لها بعد الموت. وأما المثبتون فيقولون خلود كلي جماعي أو خلود فردي جزئي. الذين يثبتون خلود النفس من الإسلاميين المثبتين يقولون إما بالخلود الكلي أو الجماعي كإخوان الصفا وابن رشد، أو يقولون بالخلود الفردي الجزئي للنفوس جميعها. ويقول بهذا أكثر الفرق الإسلامية سلفية ومعتزلة وأشاعرة وكرامية وصوفية، وكذلك يقول به جمهور الفلاسفة، وهو خلود النفوس جميعها أو بعضها خلودا فرديا جزئيا، فيتعلق بالنفوس جميعها كأكثر الفرق الإسلامية وكذلك جمهور الفلاسفة، أو لبعضها فقط. يقول بذلك أبو بكر الرازي والتناسخيون وغلاة الشيعة وبعض المعتزلة، فيقولون الخلود لبعض النفوس فقط، فما سيأتي من كلامهم وأن ذلك إنما يكون للنفوس الممتازة، وأما بقية الأنفس فإنها لأنها لم تصف ولم تهذب ولم ترتقي فإنها تفنى. ومواقف غامضة، فهؤلاء منكرون وهؤلاء مثبتون. والقسم الثالث من أقسام الاتجاهات التي هي للإسلاميين الذين ينتسبون إلى القبلة وإلى الدين من المتفلسفين، مواقف غامضة ليس هنالك كلام، كما قال شيخ الإسلام. هذا كله أقوله لك لنفسر قوله. حتى الفارابي وهو عندهم المعلم الثاني يقال إنه اختلف كلامه في ذلك، يعني في خلود النفس وفي نعيمها أو في شقائها بعد موت الجسد. ما كلامه؟ قال إن الفارابي قد اختلف الكلام عنه. فهذا هو الموقف الغامض للفارابي وابن رشد أيضا في أحد أقواله، فهو موقف غامض اختلف الكلام فيه، هل تبقى أو تفنى، تخلد أو لا تخلد، خلود كلي أو خلود جزئي، اختلف الكلام عند المعلم الثاني، ولذلك ذكر لعظم قيمته عندهم. قال حتى الفارابي وهو عندهم المعلم الثاني يقال إنه اختلف كلامه في ذلك، فقال تارة ببقاء الأنفس كلها وتارة ببقاء النفوس العالمة دون الجاهلة، فقال بالخلود الكلي والخلود الفردي الجزئي، أو كما قاله في آراء المدينة الفاضلة. وتارة كذب بالأمرين، وزعم الضال الكافر أن النبوة خاصتها جودة تخييل الحقائق الروحانية، وكلامهم المضطرب في هذا الباب كثير. ليس الغرض هنا ذكره، وإنما الغرض أن العلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى علم ما بعد الطبيعة، وهو الوجود المطلق ولواحقه. رجعنا إلى ما مر ذكره، وهو أن هؤلاء لا يصلون بعقلهم إلا إلى الوجود المطلق ولواحق الوجود المطلق، من غير ما تخصيص ومن غير ما إثبات صفات. حتى إن من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين كابن الخطيب وغيره يتكلمون في أصول الفقه الذي هو علم إسلامي محض فيبنونه على تلك الأصول الفلسفية. وهذا الكلام كلام عظيم القيمة جدا، لو أنه قيل فيه كما قيل قديما من بعض الأدباء كالمقري وغيره صاحب نفح الطيب، هذا الكلام لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر. هذا الكلام معناه أن العلوم الإسلامية تسلل إليها في كثير من الأحيان على أيدي المصنفين الذين كانت لهم مشاركة في التفلسف والتمنطق وغير ذلك من علوم الكلام، دخل هذه العلوم في بعض نواحيها شيء يتطرق إليها من علم الكلام ومن أصول أولئك. وكنا قد ذكرنا طرفا من ذلك ونحوا منه عند إفادة القطع، العلم القطعي والعلم الظني وما أشبه. الصحابة رضوان الله عليهم لم يتعاملوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، لم يقولوا هذا يفيد العلم القطعي اليقيني وهذا يفيد العلم الظني الاعتباري، ويقولون مثلا هذا الذي لا يفيد القطع واليقين لا نأخذ به فيما يتعلق بالعقائد، أن الظن لا يمكن أن ينتج عنه ما يمكن أن يكون قائما على ساقين يحملانه لكي يكون اعتقادا. فدخلت أمور كثيرة في هذا العلم الشريف، علم الحديث. وكذلك يقول الشيخ رحمه الله من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين كابن الخطيب وغيره يتكلمون في أصول الفقه الذي هو علم إسلامي محض لا علاقة له مطلقا بأصول الفلسفة ولا بقواعد المنطق، فيبنونه على تلك الأصول الفلسفية كقول ابن الخطيب وغيره في أول أصول الفقه موافقة لابن سينا ومن قبله: العلوم الجزئية لا تقرر مبادئها فيها لئلا يلزم الدور، فإن مبدأ العلم أصوله وهو لا يعرف إلا بعدها، فلو عرفت أصوله بمسائله المتوقفة على أصوله للزم الدور، بل توجد أصوله مسلمة ويقدر في علم أعلى منه حتى ينتهي إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحقه. وهذا قالوه في مثل الطب والحساب: إن الطبيب إنما هو طبيب ينظر في بدن الحيوان وأخلاطه وأعضائه ليحفظ صحته إن كانت موجودة ويعيدها إليه إن كانت مفقودة. وبدن الحيوان جزء من المولدات في الأرض وكذلك أخلاطه، فأعم منه النظر في المولدات من الأركان الأربعة: الماء والهواء والنار والتراب. وأعم من ذلك النظر في الجسم المستحيل ثم في الجسم المطلق، المستحيل يعني الذي يتحول، في الجسم المستحيل ثم يعني النظر في المولدات من الأركان الأربعة، وأعم منه النظر في الجسم المتحول، وأعم منه النظر في الجسم المطلق. فما من علم يتعلق بموضوع ببعض الموجودات العينية أو العلمية إلا وأعم منه ما يشترك هو وغيره فيه. فأما إدخال العلم بالله الذي هو أعلى العلوم وأشرفها في هذا وجعله جزءا من أجزاء العلم الأعلى عندهم الناظر في الوجود ولواحقه، وكذلك ما يتبع ذلك من العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا منشأ الضلال القياسي. كيف يدخل هذا في هذا؟ هنا مسألة لابد من بيانه. الشيخ رحمة الله عليه يتكلم أن الغرض أن العلم الأعلى عندهم الفلسفة الأولى عند الفلاسفة هو علم ما بعد الطبيعة وهو الوجود المطلق. ما الذي بعد الطبيعة؟ ما هو الذي وراء الطبيعة؟ ما وراء الطبيعة؟ ما هو عندهم؟ ليس شيئا إلا ما يسمونه بالوجود المطلق ولواحق الوجود المطلق. ثم إن الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى أمر في مفصل فقال: من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين يتكلمون في أصول الفقه الذي هو علم إسلامي محض يبنونه على تلك الأصول الفلسفية، وضرب مثلا رحمه الله تعالى بكلام ابن الخطيب وغيره في أول أصول الفقه فيما وافق فيه، أي في كلامه في أصول الفقه، ابن سينا ومن قبله. العلوم الجزئية لا يمكن أن تقرر مبادئها فيها، وإلا لزم الدور. ما الدور؟ هو من المستحيلات العقلية، وهو توقف الشيء على نفسه، أن يتوقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه. الدجاجة أم البيضة؟ تقول الدجاجة وجدت أولا، الدجاجة لا توجد إلا من بيضة، والبيضة لا توجد إلا من دجاجة. تقول إذن البيضة وجدت أولا، البيضة لا توجد إلا من دجاجة، فإذن احتاجت هذه البيضة إلى دجاجة، فاحتاجت الدجاجة إلى بيضة، فدخلنا فيما يسمى عند المناطقة بأمر مستحيل عقلي يقال له الدور، يسمى الدور، وهو توقف الشيء على نفسه. يقول شيخ الإسلام قال ابن الخطيب: لئلا يلزم الدور. لماذا؟ قال: مبدأ العلم أصوله، مبدأ العلم أصوله، والعلوم الجزئية لا تقرر مبادئها فيها، لا تقرر مبادئها فيها. لماذا؟ قال: لأن مبدأ العلم أصوله، وهو لا يعرف إلا بعدها، مبدأ العلم أصول العلم وهو لا يعرف إلا بعدها، فلو عرفت أصوله بمسائله المتوقفة على أصوله، لو عرفت أصول العلم بمسائله هذه متوقفة على أصول العلم، يلزم ماذا؟ يلزم الدور. لا لزم الدور، والدور من المستحيلات العقلية. نسأل الله أن يعلمنا وأن ينفع بنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.